أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول الذي ذكر لإثبات إثبات أنه يمكن استفادة قاعدة كلية كبرى تجري في جميع الموارد، اللي هي الاستصحاب. المستفاد من الصحيحة هو الاستصحاب كقاعدة كلية لا تختص بمورد الصحيحة. الوجه الأول هو دعوى أن تعليف الرواية بأمر ارتكازي. قلنا بأنه إذا ثبت أن التعليل بأمر ارتكازي هذه الدعوى تامة وصحيحة، لأنه عندما يقال أن التعليل بأمر ارتكازي فواضح أن الأمر الارتكازي ليس هو الاستصحاب في خصوص باب الوضوء. يعني عندما تعلل الرواية وعدم وجوب الوضوء بالاستصحاب مع افتراض أن الاستصحاب أمر ارتكازي، فواضح أن الاستصحاب في خصوص باب الوضوء ليس أمرا مرتكزا في أذهان الناس، وإنما على تقدير أن يكون أمر ارتكازي فالمرتكز هو الاستصحاب بشكل عام، بمعنى أن مطلق اليقين وطبيعي اليقين لا ينبغي نقضه بماذا؟ بالشك، لا خصوص اليقين في باب الوضوء. لكن الكلام في أصل إثبات هذا الشيء وهو أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي. في الدرس السابق ذكرنا بأنه لا يمكن إثبات ذلك بمجرد أن الرواية مسوقة مساق التعليل بناء على الاحتمال الأول، وأن قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هذا تعليل للحكم المقدر المحذوف الذي هو عبارة عن عدم وجوب الوضوء. مجرد هذا لا يعني أن التعليل بأمر ارتكازي، لأن قلنا أن التعليل أعم، قد يكون بأمر ارتكازي وقد يكون بأمر شنو؟ تعبدي، ليس أمرا مرتكزا في أذهان المخاطبين، وإنما بأمر تعبدي يعلل، وهذا موجود في كثير من الروايات. نعم، قلنا بأنه لو آمنا بارتكازية الاستصحاب وأن الاستصحاب أمر مركوز في أذهان الناس، بل قد يقال بأن السير العملية جارية عليه وأنه لولاه لاختل النظام والكذا إلى آخره، أمكن الاستعانة بذلك لإثبات أن التعليل في الرواية هو بأمر شنو؟ ارتكازي. وإذا ثبت أنه تعليل بأمر ارتكازي حينئذ يكون المستفاد من الرواية كبرى كلية لا تختص بخصوص المورد. لماذا؟ لأن المركوز في الأذهان كما قلنا ليس هو الاستصحاب في باب الوضوء، ليس هو عدم نقض اليقين في باب الوضوء بالشك، وإنما المرتكز في الأذهان هو عدم نقض اليقين بما هو يقين، بماذا؟ بالشك. لكن قلنا بأنه من لا يؤمن بارتكازية الاستصحاب، من لا يؤمن بارتكازية الاستصحاب ومن لا يؤمن بوجود سيرة عقلائية على العمل بالاستصحاب كالسيد الخوي قدس الله نفسه، حينئذ من الصعب أن يثبت أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي. السيد الخوي يقول أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي، تعليل في الرواية بأمر ارتكازي، مع ذلك هو ينكر ماذا؟ ارتكازية الاستصحاب. فالكلام أنه كيف يجمع بين الأمرين؟ إذا كان الاستصحاب ليس أمرا ارتكازيا فحينئذ لا ينبغي أن يكون التعليل بماذا؟ بأمر ارتكازي، لأنه في الرواية علل بالاستصحاب، علل عدم وجوب الوضوء بماذا؟ بالاستصحاب، والمفروض أن الاستصحاب ليس أمرا شنو؟ ارتكازيا. لا معنى لأن نقول بأن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي، كيف يمكن الجمع بينهما؟ السيد الخوي قدس الله نفسه حاول الإجابة عن هذا التساؤل وذكر ما حاصله، أن قاعدة عدم جواز نقض اليقين بالشك، هاي قاعدة ارتكازية مسلمة لا يمكن انكارها، عدم جواز نقض اليقين بالشك القاعدة مسلمة ارتكازية مركوزة في أذهان العقلاء بلا اشكال. باعتبار شنو ارتكازية من جهة تجي؟ يقول باعتبار وضوح ان اليقين والشك يقول بمنزلة طريقين، تقريبا نص عبارته أن اليقين والشك بمنزلة طريقين، أحدهما مأمون من الضرر وهو اليقين، والآخر محتمل الضرر وهو شنو؟ الشك. فإذا دار الأمر بينهما بين اليقين وبين الشك، يقول فلا أشكال في أن المرتكز هو اختيار الطريق المأمون شنو؟ الضرر، اللي هو شنو؟ اليقين. في بعض العبارات هكذا ذكر بأن السر في ارتكازية قاعدة عدم نقض اليقين بالشك هو أن اليقين أمر مبرم فيه جهة استحكام، بينما الشك ليس فيه جهة الاستحكام، وحينئذ لا ينقض اليقين بماذا؟ بالشك. يقول هذا هو الذي نؤمن بأنه أمر ارتكازي، عدم نقض اليقين بالشك هذا أمر ارتكازي وقاعدة مسلمة. وأما ما أنكرناه سابقا، ما أنكرناه سابقا، يقول الذي أنكرناه وتطبيق هذه الكبرى المسلمة الارتكازية على الاستصحاب، هذا هو الذي أنكرناه. قلنا أن يعني ما أنكرناه هو أن تكون هذه الكبرى هي يصح تطبيقها على من؟ على الاستصحاب، هذا الذي أنكرناه سابقا، باعتبار أنه هناك في باب الاستصحاب لا يصدق نقض اليقين بالشك، قاعدة المسلمة هي شنو؟ لا تنقض اليقين بالشك. يقول هذا تطبيقه على الاستصحاب مو صحيح. لماذا؟ لأنه في باب الاستصحاب لا يصدق نقض اليقين بالشك، وذلك باعتبار أن اليقين في باب الاستصحاب يتعلق بالحدوث، والشك يتعلق بيش؟ بالبقاء. اختلاف زماني المتيقن والمشكوك يمنع من صدق ماذا؟ نقض اليقين شنو؟ بالشك. الشك في البقاء ليس ناقضا لليقين بماذا؟ بالحدوث، ولذا يجتمع معه. لماذا؟ لأنه ليس ناقضا له، إنما يكون الشك ناقضا للوضوع عندما يتعلق بنفس ما تعلق به، ناقضا لليقين عندما يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين. هذا الشيء ليس موجود في باب الاستصحاب. الشك إذا تعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الزمان، عندئذ هذا الشك يكون ناقضا علما لليقين. أما عندما يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين ذاتان، لكن يختلفان كما تقدم سابقا، يختلفان هذا زمانا، هذا يقين بالحدوث وهذا شك في البقاء، الشك في البقاء ليس ناقضا لليقين، فلا تنطبق القاعدة، قاعدة لا تنقض اليقين بالشك اللي يقول بأنها أمر ارتكازي وأمر مسلم، لا تنطبق على الاستصحاب. يستنتج من هذا شنو؟ أن تطبيق القاعدة على الاستصحاب في الصحيحة لا بد أن يكون تطبيقا شنو؟ تعبديا، ليس تطبيقا واقعيا، لا بد أن يكون التطبيق تطبيق تعبدي، وإلا واقعا لا ينطبق لا تنقض اليقين بالشك على ماذا؟ على الاستصحاب، لتعدد زمان المتيقن، لاختلاف زمان المتيقن عن زمان المشكوك، وإنما الرواية طبقت هذه الكبرى المسلمة لا تنقض اليقين بالشك على الاستصحاب تطبيقا تعبديا، تطبيقا تعبديا. هذا يقول هو الذي أنكرناه سابقا. كنا نقول بماذا؟ بأن تطبيق لا تنقض اليقين بالشك، وهذا مقصودنا، لا تنقض اليقين بالشك تطبيقه على الاستصحاب هذا ليس أمرا ارتكازيا، وإنما هو أمر شنو؟ تعبدي. أما أصل القاعدة لا تنقض اليقين بالشك، أن اليقين لا ينقض بالشك، اليقين لا ينقض بالشك، يقين فيه جهة استحكام إبرام، أو كما عبر مأمون الضرر، بينما الشك محتمل الضرر. فلا يرفع اليد عن اليقين بماذا؟ بالشك. يقول هذا أمر مطابق للارتكاز وقاعدة ارتكازية، تطبيقها على الاستصحاب ليس أمرا ارتكازيا، بل هو أمر شنو؟ تعبدي. يقول لا منافاة بين أن نقول أن التعليل في الرواية بأمر ارتكازي، لأن التعليل بماذا؟ بأن بعدم نقض اليقين بماذا؟ بالشك، وهذا أمر ارتكازي. وفي نفس الوقت نقول بأن الاستصحاب ليس شنو؟ ليس أمرا شنو؟ ارتكازيا. فلا منافاة بين الأمرين. زين، هذا الذي ذكره. يلاحظ على هذا الكلام هو أنه أن اليقين والشك لا يمكن افتراض اجتماعهما أصلا، اليقين والشك لا يمكن افتراض اجتماعهما، حتى نفترض دوران الأمر بينهما ونقول بأن المكلف لابد أن يختار هذا الطريق كما ذكر لأنه مأمون الخطر، دون هذا الطريق لأنه شنو؟ لأنه محتمل الضرر ومحتمل الخطر. اليقين والشك لا يجتمع عند حصول اليقين، لا شك يرتفع الشك، وإذا فرض وجود الشك فمعناه أنه لا يوجد شنو؟ لا يوجد يقين. فهما لا يجتمعان في أي حال من الأحوال، حتى يقال بماذا؟ بأنه عندما يدور الأمر بينهما الارتكاز يساعد على اختيار هذا الطريق دون ذاك الطريق، لأنه مأمون الضرار دون الطريق الآخر. هذا إذا كان المقصود باليقين. اليقين شنو؟ اليقين الوجداني، اليقين الوجداني والشك، هذا أمران لا يمكن أن يجتمع. واضح، اليقين الوجداني والشك الوجداني لا يمكن أن يجتمع، مو في باب الاستصحاب. لا، اليقين والشك اللي هو نظر هذا قاعدة مسلمة وقاعدة ارتكازية، تطبيقها على الاستصحاب ليس شنو؟ ليس ارتكازيا، وإنما هو أمر تعبدي. فالمقصود بذلك ماذا؟ اليقين الوجداني والشك الوجداني، هذان أمران لا يجتمعان، لا معنى لذلك، مو في باب الاستصحاب، يعني مع افتراض بعبارة أخرى وحدة المتعلق لهما ذاتا وزمانا. الشك يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين وبلحاظ نفس الفترة الزمنية، لا يجتمع. إذا أجى الشك يرتفع اليقين، لا يعقل الإنسان أن يكون متيقنا بالشيء في زمان وشاكا في ذلك الشيء في نفس ذلك الزمان، لا يمكن أن يجتمع. فلا معنى لأن نقول أنه إذا دار الأمر بينهما فالارتكاز يساعد على اختيار هذا الطريق دون هذا الطريق، لأن اليقين الوجداني لا يجتمع مع الشك إطلاقا وفي أي حال من الأحوال. نعم، اليقين التعبدي، اليقين التعبدي يمكن أن يجتمع مع ما الشك، يمكن أن يجتمع اليقين التعبد مع الشك. هنا يمكن أن يقال بأنه مثلا يجي هذا الحديث إذا قال أنه يدور الأمر بينهما، اليقين التعبدي مع ماذا؟ مع الشك. لكن اليقين التعبدي مع الشك هو عبارة أخرى عن الاستصحاب، هو نفس الاستصحاب اللي نتكلم عنه، اليقين التعبدي مع الشك. فيقول له بماذا؟ بأنه لا تنقض اليقين بماذا؟ بالشك، يعني ابني على هذا اليقين السابق فعلا فيكون يقينا تعبديا، وهو يجتمع مع هذا ما يجتمع مع الشك، لكن هذا هو عبارة أخرى عن ماذا؟ عن الاستصحاب. فاليقين التعبدي يجتمع مع الشك، ولكنه هو نفس الاستصحاب وليس شيئا آخر، بخلاف اليقين الوجداني فإنه لا يجتمع مع الشك إطلاقا، ولا معنى لأن يقال بأن الأمر يدور بينهما وأن الارتكاز يساعد على اختيار هذا الطريق دون ذاك الطريق الآخر. مضافا إلى أن هذا الشيء الذي ذكره لا ينتج ما يريد الوصول إليه، هو بادعائه بأن التعليل في الصحيحة بأمر ارتكازي يريد أن يثبت أن المستفاد من الصحيحة قاعدة كلية تجري في جميع الموارد وليست مختصة بباب الوضوء، ويريد الوصول إلى هذه النتيجة. فهذا الشيء الذي ذكره لا يثبت هذه النتيجة. إذا كانت القاعدة ارتكازية، يعني عدم نقض اليقين بالشك، قاعدة ارتكازية، لكن تطبيقها على الاستصحاب كما ذكر تطبيق شنو؟ تعبدي، لعدم صدق نقض اليقين بالشك عرفا في مورد الاستصحاب مع اختلاف المتعلق بلحاظ الزمان. فإذا كانت القاعدة ارتكازية وتطبيقها على الاستصحاب تطبيق تعبدي، كيف يمكن أن نتعدى من مورد الرواية إلى ماذا؟ إلى سائر الموارد، مع أن التطبيق تعبدي، قاعدة ارتكازية لا تنطبق على المورد حقيقة، وإنما تنطبق شنو؟ تعبدا، تطبيقها تعبدي على مورد الرواية. حينئذ من قال بأن هذا التعبد يشمل غير ماذا؟ غير مورد الرواية. تعبد هذا الشارع قال بأن هذه القاعدة الارتكازية مثلا المسلمة أنا أطبقها على مورد الرواية بماذا؟ تعبدان. فهذا التعبد في التطبيق يقتضي ماذا؟ عدم التعدي إلى غير ذلك المورد، لأننا لا نعلم بثبوت التعبد بالتطبيق حتى في ذلك المورد. لعل التعبد بالتطبيق يقتصر على ماذا؟ على خصوص مورد الرواية، على خصوص باب الوضوء مثلا، أما على سائر الأبواب لا نملك دليل على ماذا؟ على أن الشارع أعمل التعبد فتطبق هذه القاعدة تعبدا على ذلك المورد. هذا يحتاج إلى دليل. ما يثبت به بما ذكره هو ماذا؟ هو جريان الاستصحاب في باب الوضوء في مورد الرواية، وأما ثبوت الاستصحاب في غير مورد الرواية يحتاج إلى تعبد، على إثبات التعبد بالتطبيق حتى ماذا؟ حتى نجري الاستصحاب في سائر الموارد. هذا يعني بهذا الكلام يتضح أنه النتيجة هي أنه بناء على أن الاستصحاب أمر مركوز في أذهان العقلاء، وهذا ما تقدم سابقا أنه أمر مركوز في أذهان العقلاء، وأنهم يعملون به في أمورهم. بناء على هذا يصح دعوى أن التعليل في الرواية يكون بأمر ارتكازي. هذه الدعوة الوجه الأول يكون تاما إذا قلنا بماذا؟ بارتكازية قاعدة الاستصحاب. تعليل بالاستصحاب في الرواية بشكل واضح، هو يعلل بالاستصحاب، وهذا التعليل بالاستصحاب تعليل بأمر ارتكازي، لأن الاستصحاب أمر مركوز في أذهان العقلاء، وحينئذ يكون وحينئذ يقال أن الأمر المركوز كما ذكرنا مرارا هو ماذا؟ هو عدم نقض اليقين بما هو يقين بالشك. وليس المركوز في أذهان العقلاء هو عدم نقض اليقين بالوضوء بالخصوص بماذا؟ بالشك. وإنما المرتكز هو عدم نقض اليقين بما هو يقين. هذا هو الأمر المركوز في أذهان العقلاء. ولذا العقلاء يعملون بناء على ذلك، يعملون بالإصحاح في كل الموارد، لا يفرقون بين باب الوضوء وبين الأبواب الأخرى. فيتم حينئذ هذا الوجه الأول لإثبات ماذا؟ لإثبات التعميم بناء على الاحتمال الأول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول لإثبات التعميم. الوجه الثاني لإثبات التعميم اللي هو كان ذكرناه، اللي هو وأن يقال بأن احتمال الاختصاص، اختصاص الرواية بباب الوضوء، ليس له منشأ إلا كون اللام للعاهد، ليس له منشأ إلا كون اللام للعاهد. وهذا خلاف الظاهر، خلاف الأصل. ايش نعبر عنه؟ كون اللام للعاهد خلاف الظاهر، خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. مع عدم الدليل على كون اللام للعاهد، الأصل في اللام أن تكون علما للجنس. وحيث أنه لا دليل على أن اللام الداخل على اليقين في الكبرى في قوله ولا ينقض اليقين بالشك، لا دليل على أن هذه اللام هي للعهد، فلا بد من العمل بمقتضى الظهور أو بمقتضى الأصل والالتزام بأنها علما للجنس. وحينئذ تشمل ماذا؟ تشمل كل يقين، كل أقسام اليقين، سواء كان يقينا بالوضوء أو كان يقينا بشيء آخر. وبهذا يثبت التعميم. هذا الوجه الثاني اعترضوا عليه بأن كون اللام للعاهد أو كونها للجنس هذا لا يؤثر على النتيجة، ليس له أي أثر، وذلك باعتبار أنه أن قيد من وضوئه في الرواية فإنه على يقين من وضوئه في الصورة. هذا من وضوئه، إن كان قيدا لليقين ودخيلا في ثبوت الحكم لليقين، وهو أن اليقين لا ينقض بماذا؟ بالشك، بحيث أن عدم نقضه بالشك، عدم النقض بالشك شيء مختص باليقين ماذا؟ بالوضوء، بحيث يكون من وضوئه قيدا لليقين الذي أمر بعدم نقضه، أمر بعدم نقضه بماذا؟ بالشك. إذا كان قيدا ودخيلا في الحكم حينئذ لا يمكن استفادة التعميم واستفادة قاعدة كلية تجري في جميع الموارد، حتى إذا قلنا بأن اللام في اليقين للجنس، حتى إذا قلنا بأن اللام في اليقين المن للجنس، لا ينفع كونها للجنس لإثبات التعميم. لماذا؟ لماذا؟ لما تقدم من أن القيد الذي يؤخذ في الصورة إذا كان قيدا ودخيلا في الحكم ودخيلا في الإنتاج، هذا لابد أن يؤخذ قيدا في ماذا؟ في الكبرى، لابد أن يؤخذ قيدا في الكبرى. وإذا أخذ قيدا في الكبرى بعد لا ينفع كون اللام للجنس، الكبرى لا ينقض اليقين بالوضوء بماذا؟ بشكانه لا ينقض اليقين بالوضوء بالشك، لا ينقض اليقين بالوضوء، لا ينقض بالشك، فكيف يمكن التعميم؟ الكبرى تكون مختصة بباب الوضوء فلا يمكن التعميم. لماذا؟ لأن القيد المذكور في الصغرى دخيل في الحكم، أخذ على نحو القيدية لليقين، بمعنى أن اليقين الذي لا ينقض بالشك هو خصوص اليقين بماذا؟ هو خصوص اليقين بماذا؟ بالوضوء. هذا اليقين في الصورة الدخيل لابد أن يؤخذ قيدا في ماذا؟ في الكبرى. وإذا أخذ قيدا في الكبرى حينئذ لا يمكن التعميم حتى إذا كانت اللام في الكبرى علما للجنس. هذا نظير الأمثلة المتقدمة عندما يقول زيد عالم بالنحو. المثال السابق زيد عالم بالنحو، والعالم يجب إكرامه، مع افتراض أن بالنحو أخذ على نحو القيدية، بحيث على كون الشخص عالم بالنحو هذا دخيل في ثبوت وجوب الإكرام، دخيل في ثبوت وجوب الإكرام. اللي معناه شنو دخيل وأخذ على نحو القيدية؟ بمعنى أن وجوب الإكرام لا يثبت بدونه، وحينئذ في الكبرى لابد أن يأخذ قيدا. ما يصير يقول في الكبرى بأن العالم مهما كان يجب شنو؟ يجب إكرامه، لأن هذا خلف افتراض ماذا؟ أن في النحو كون عالم في النحو دخيل في ثبوت الحكم. إذا أخذ القيد على نحو القيدية لابد أن يأخذ في ماذا؟ في الكبرى. ما ذكرناه في الدرس السابق ليس هذا، ما ذكرناه في الدرس السابق قلنا أن مجرد ذكر شيء في الصغرى ما يعني أنه شنو؟ أنه أخذ على نحو القيدية، ما يعني أنه لابد من افتراض ماذا؟ ثبوت في ماذا؟ في الكبرى. ما يعني هذا؟ قد يكون ثابت في الكبرى وقد لا يكون ثابت في الكبرى. مجرد هذا لا يعني ثبوته في الكبرى، وإنما لابد من البحث عن هذا، أنه أخذ على نحو القيدية أو لا، هو مجرد مورد وليس دخيل في ماذا؟ في ثبوت الحكم. إذا أخذ مورد وليس دخيل في ثبوت الحكم حينئذ لا يأخذ قيدا في الكبرى، لا يأخذ قيدا في الكبرى، فتبقى الكبرى على كبرويتها على عموميتها، فيمكن التمسك بها لإثبات التعميم. لكن عندما يأخذ قيدا ودخيلا في الحكم الذي يعني أن الحكم لا يثبت بدونه، وأن الحكم مقيد به بالنتيجة، في الكبرى لا يمكن أن يثبت وجوب الإكرام لمطلق العالم، لأن المفروض ماذا؟ المفروض أن كون العالم كون أن العلم بالنحو دخيل في ماذا؟ دخيل في وجوب الإكرام. إذن وجوب الإكرام لا يثبت لمطلق العالم ولو كان عالم بالفيزياء، وإنما يثبت لخصوص العالم بماذا؟ بالنحو. فلا بد من أخذ قيد في ماذا؟ في الكبرى. إذا أخذ قيد في الكبرى حينئذ لا يمكن التعميم حتى إذا كانت اللام للجنس. وأما إذا أخذ من وضوئه لم يأخذ قيدا وإنما هو مجرد مورد ذكر باعتبار السؤال عن ماذا؟ عن الشك في ماذا؟ في الوضوء، باعتبار أنه هذا الشخص كان على يقين من وضوئه فشك، من جهة أنه شك في أنه نام أو ما نام، باعتباره مورد ليس إلا، حينئذ يمكن استفادة التعميم واستفادة قاعدة كبرى كلية لا تختص بموردها، حتى إذا قلنا أن اللام في اليقين للعهد، حتى إذا قلنا أنها للعهد. لماذا؟ لأنه بناء على أن القيد مورد، مجرد مورد، المعهود يكون هو كلي اليقين وطبيعي اليقين، ليس المعهود حينئذ هو اليقين بماذا؟ بالوضوء، وإنما يكون المعهود هو ماذا؟ هو كلي اليقين، لا تنقض اليقين، يعني كلي اليقين، لأن من وضوئه في الصغرى هي ليست قيد، مجرد مورد، وإنما مجرد مورد ذكرت هكذا لأنه مورد. فكأنه في الصغرى قال فإنه على يقين بلا من وضوئه، ولا ينقض اليقين، حتى إذا كانت للعهد يترجع إلى كلي اليقين وطبيعي اليقين، فيمكن استفادة التعميم حتى إذا كانت اللام علما للعهد، وهذا هو معنى قولهم بأن كون اللام للعهد أو كونها للجنس ليس له أثر في محل الكلام. ومن هنا يظهر بأنه المهم هو في المقام هو تحقيق هذه الجهة، أن القيد هل هو مأخوذ على نحو القيدية بحيث يكون دخيل أو لا يكون مأخوذ على نحو الموردية. المهم تحقيق هذه الجهة، مو تحقيق أن اللام للجنس أو أن اللام شنو للعهد. هذا الملاحظة اللي تذكر على الوجه الثاني. يضاف إلى ذلك هو ما ذكر في كلمات صاحب الكفاية، ذكر هذا بأن الأصل في اللام أن تكون للجنس، وأن الظاهر أن اللام للجنس وحملها على العهد خلاف الظاهر خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل، فما عدم الدليل تحمل عليه من على الجنس. هذا المطلب غير واضح إذا كان المقصود مقصودة بأن اللام للجنس، أن اللام ظاهرة في الجنس والأصل فيها أن تكون للجنس، بمعنى أنها هي موضوعة للعموم وللاستغراق. هذا ممنوع، اللام ليست موضوع للعموم، ليست من أدوات العموم والاستغراق، ألف واللام للتعريف. إذا كان مقصودة يعني يريد يثبت أنها هي للجنس، إذن هي تعاوم تكون يستفاد منها التعموم والشمول والاستغراق، وأنها موضوعة لذلك. إذا كان هذا مقصودة فهذا ممنوع، لأن اللام لا تدل على الاستغراق وليست موضوعة للاستغراق وللعموم أصلا، هي ليست من أدوات العموم. اللام وحدها الألف واللام ليست موضوعة للعموم والاستغراق، وإنما هي تكون موضوعة للجامع بين التعريف الجنسي وبين التعريف العهدي، هي للجامع بين التعين الجنسي والتعين ماذا والتعين العهدي، موضوع للجامع بينهما، موضوعة للجامع بينهما. هي قد تكون في بعض الموارد لتعريف الجنس، وقد تكون في بعض الموارد للتعين العهدي، للتعين العهدي، فهي موضوع للجامع بينهما. وحينئذ تكون استفادة أحد الأمرين، خصوصية العهد أو خصوصية الجنس، استفادة أحد الأمرين لابد من إقامة دليل آخر. نفس اللام لا يمكن أن نستفيد منها بأنها للجنس أو هي للعهد، حتى نقول بأنه مع عدم قيام قرينة على أنها للعهد هي تكون علما للجنس، كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، كل منهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة. والقرينة لا يمكن أن يقال بأنه عندنا قرينة في المقام لإثبات أن التعين تعين جنسي وأن اللام للجنس في محل الكلام، بدعوى ماذا؟ بدعوى أنه بالإمكان إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدخول اللام. قد يقال بأننا نثبت بأن الألف واللام في المقام للجنس، وذلك بإجراء مقدمات الحكمة في ماذا؟ في مدخول اللام اللي هو اليقين، نجري مقدمات الحكمة في ماذا؟ في مدخول اللام، وبالتالي نثبت الإطلاق وعدم اختصاص اليقين بخصوص باب الوضوء، وهذا يثبت بالتالي أن اللام علما للجنس وليست علما للعهد. هذا الكلام ليس تاما، وذلك باعتبار أن أحد المحتملين في اللام هو أن تكون للعهد، كما يحتمل أنها للجنس ويحتمل أن تكون للعهد، لأنها موضوع للجامع بينهما. وعلى تقدير أن تكون للعهد حينئذ لا يمكن إجراء مقدمات الحكمة، وهذا معناه ماذا؟ أن هذا الكلام محتف بشيء يصبح أن يكون قرين على خلاف الإطلاق، احتف هذا الكلام بما يصلح أن يكون قرينا على خلاف الإطلاق، ومع احتفاف الكلام بما يصلح أن يكون قرينا لا تجري مقدمات الحكمة ولا يثبت الإطلاق، ومن هنا لا يمكن الاستعانة بمقدمات الحكمة لإثبات أن اللام علما للجنس بمجرد أن لا تكون هناك قرينة أو دليل على أنها علما للعهد كما ذكر. ومن هنا يتبين بأن هذا الأمر الثاني وهو مسألة أن اللام للجنس وليست للعهد لا يصلح أن يكون وجها لإثبات ماذا؟ لإثبات التحريم التعميم، وإنما المهم التركيز على ماذا؟ على مسألة أن القيد هل هو أخذ على نحو القيدية أو أخذ على نحو الموردية.